نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وتحت كتاب البيوع وتحت باب شروطه وما نهي عنه منه، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، وصححه ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد. أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا. هذه أم الولد، الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا. وحكم أم الولد أنها تعتق بموت سيدها، فإذا مات فإنها تكون حرة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم بيع أمهات الأولاد على قولين، منهم من يرى أن يرى تحريم ذلك، وأن أم الولد لا يجوز بيعها، وهذا مذهب جمهور العلماء وحكاه بعضهم إجماعا. والقول الثاني جواز ذلك، وحملوا النهي الوارد على ما إذا كان هناك تفريق بين الوالدة وولدها، فإذا كان في البيع تفريق بين الوالدة وولدها فهذا ينهى عنه. أما إذا باع الوالدة وولدها صفقة واحدة لشخص واحد فإن هذا جائز، وهذا رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا نطيل في ذكر ما يتعلق بأحكام أمهات الأولاد وما يتعلق بالإمام، لأنه لا وجود له في وقتنا الحاضر، لكن طالب العلم إذا أراد الاستزادة من ذلك فعليه بمراجعة ما كتبه الفقهاء في أحكام الرق والأرقاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم، وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل.
نعم. يقول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. الفضل بمعنى الزيادة، والمراد بفضل الماء ما زاد عن حاجة الإنسان مما لم يحتج ولم يحز. فماء الآبار التي ليس لها مالك، وماء الأنهار، وماء الغدران، وغيرها من الأملاك، من المياه غير المملوكة، لا يجوز بيعها، لأن الناس فيها شركاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. فإذا نزل مطر واجتمع في غدير، أو كان هناك نهر أو عين أو بئر ليس لها مالك، فهذه المياه يشترك فيها عموم الناس، وليس للإنسان أن يمنع غيره من الانتفاع به. كذلك أيضا ما زاد عن الماء الذي في ملكه، فلو كان إنسان عنده مزرعة وفيها بئر وزاد ما في البئر عن حاجته فإنه لا يجوز أن يمنع غيره إذا احتاج إلى ذلك، اللهم إلا إذا حاز هذا الماء في إناء أو خزان أو ما أشبه ذلك، فإذا حازه دخل في ملكه. وعلى هذا فيكون المقصود بفضل الماء أمران: الأمر الأول ما اجتمع بفعل الله عز وجل من المياه التي تكون في الأودية والغدران وغيرها، والثاني نقع البئر، يعني ما اجتمع في البئر مما يزيد على حاجة الإنسان، فهذا لا يجوز له أن يمنع غيره من الانتفاع به إلا إذا حازه، ومن إذا حاز فحينئذ يملكه. لكن ليس للغير أيضا أن يدخل ملك إنسان إلا بإذنه، فلو فرض مثلا أن هذه الأرض فيها بئر أو فيها عين وأراد إنسان أن ينتفع بهذا الماء فإنه لا يجوز أن يدخل ملك غيره إلا بإذنه، فإذا أذن فذاك وإلا فلا يجوز له أن ينتفع. الثاني قال: وعن عسب وعن ضراب الجمل، وهو عسب الفحل، وهو نزوه على الناقة، والمنهي عنه هنا أخذ الأجرة عليه، يعني أن يأخذ الإنسان أجرة على فحل يقرع الأنثى. أولا لأن هذه المنفعة مجهولة، لأنه قد يقرع هذه الأنثى فقد تحمل وقد لا تحمل، وثانيا أيضا أن فيه منفعة للجمل نفسه أو الذكر من أي حيوان كان، وثالثا أن هذا مما يتسامح فيه عرفا، فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على نزو فحله على أنثى غيره، لأن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن منفعته مجهولة، لأنه قد ينزو على هذه الأنثى فقد تحمل وقد لا تحمل، وأيضا فيه منفعة لهذا الفحل لأن اجتماع الماء في هذا الفحل قد يضر به، فخروجه فيه منفعة وفيه استمتاع له، وأيضا هذا مما يتسامح الناس فيه عادة، فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على عسب الفحل أو على نزو الفحل. لكن لو قدر أن الإنسان احتاج إلى فحل ليقرع شيئا من بهائمه ولم يجد من يبذل له ذلك إلا بدراهم أو بأجرة، فإنه يدفع والإثم يكون على هذا الآخذ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ للبخاري.
نعم. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، الحبل بمعنى الحمل، يعني نهى عن بيع حمل الحمل. وبيع حمل الحمل له صور متعددة. الصورة الأولى أن يبيع الحمل نفسه، أن يبيع الحمل نفسه، فيكون هذا في الحديث من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، بأن قال: بعتك هذا الحمل الذي في بطني هذه البهيمة أو هذا الحيوان، فهذا محرم لأنه غرر وجهالة كما سيأتي. والصورة الثانية أن يبيع حمل الحمل، يعني بأن يقول: بعتك حمل ما في بطن هذه الناقة، فهذا أيضا أشد جهالة. ويقول: إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. والصورة الرابعة بيع الجزور إلى بيعا مؤجلا إلى أن تنتج الناقة، يبيع أن يقول: بعتك هذه الناقة أو هذا الجزور بثمن مؤجل إلى أن تلد هذه الناقة أو تنتج هذه الناقة، هذا أيضا من الجهالة. ومن الصور أيضا بيع الجزور إلى أن ينتج إنتاجها. فكل هذه الصور داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، لأن بيع الحمل في البطن مجهول، لأن الإنسان الذي يشتري هذه الشاة أو يشتري حمل هذه الشاة لا يدري أيكون هذا الحمل واحدا أم متعددا، أيكون ذكرا أم أنثى، أيخرج حيا أم ميتا، أيكون صحيحا أم معيبا، فكل هذه جهالة، فيدخل ذلك في بيع الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وعلى هذا فبيع الحمل، بيع الحمل مفردا لا يجوز، إنما يجوز إذا كان تابعا، بأن قال مثلا بعتك هذه الشاة بحملها أو هذه الشاة الحامل. أما إذا خص الحمل فإنه لا يجوز، يعني لو أراد أن يبيع، لو أراد إنسان أن يبيع شاة حاملا فكيف يكون البيع؟ يكون بأن يقول بعتك هذه الشاة الحامل، فيكون الحمل وصفا وليس داخلا في الثمن أو القيمة. أما إذا قال بعتك هذه الشاة مع حملها فإنه جعل لهذا الحمل قيمة، فعلى هذا الحمل لا يجوز بيعه مفردا وإنما يجوز بيعه تبعا، والقاعدة الشرعية أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فمن هذا الحديث نأخذ أن كل بيع يكون فيه غرر وجهالة فإنه ينهى عنه. وبيع الغرر والجهالة له صور متعددة، له صور متعددة، منها أولا ما يتعلق بالثمن، ومنها ما يتعلق بالمثمن. فالجهالة والغرر التي تتعلق بالثمن، بأن يقول اشتريت منك هذه الدار أو هذه السيارة بما في بيتي من دراهم أو بما في جيبي من دراهم، هذا كله من الغرر والجهالة، لأن لا ندري أيكون في بيته مال كثير أم مال قليل، وهل في جيبه مال كثير أم مال قليل، فهذه جهالة من حيث الثمن. أو أن يقول مثلا بعتك، أو أن يقول اشتريت منك هذا البيت ب10,000 ولا يعين نقدا معينا، إذا كان البلد فيه نقود متعددة فإنه لا يعين نقدا معينا، هذا أيضا جهالة، لا ندري هل 10,000 دولار يورو ريال دينار درهم إلى آخره. لكن إذا كان البلد أو إذا كان الرواج في البلد لنقد معين فإنه ينصرف إليه. فمثلا لو قلت لك بعتك هذا البيت 10,000 فهنا ينصرف إلى الريال. إذا قلت مثلا في بلد آخر في مصر بعتك هذا البيت 10,000 ينصرف إلى الجنيه. إذا قلت بعتك هذا مثلا 10,000 في أمريكا ينصرف إلى الدولار. أما إذا كان الموضع الذي باع فيه أو حصل فيه العقد يكون فيه أكثر من نقد، يكون الناس يتبايعون بالدولار والدينار والدرهم والريال وغير ذلك، فلا بد من التعيين. كذلك أيضا من الجهالة في المثمن أن يقول بعتك إحدى هاتين الشاتين، أو أن يقول بعتك شاة من قطيعي، أو أرضا من عقاري، أو سيارة من سياراتي، من غير تعيين، لأن السيارات تختلف والأراضي تختلف. إلا أنه في مسألة السيارات إذا كانت متساوية من حيث الأوصاف، يعني من حيث الموديل واللون وجميع المواصفات، فإنه حينئذ لا حرج أن يقول بعتك سيارة من هذه السيارات إذا كانت متساوية من حيث القيم ومن حيث الأوصاف. أما إذا كان بينها اختلاف في أوصافها أو في مزاياها وما أشبه ذلك، فحينئذ لا بد من التعيين. كذلك أيضا لو قال له بعتك أو باعه طيرا في الهواء أو باعه سمكا في الماء، كل هذا من أو باعه أيضا شيئا مسروقا أو مغصوبا، يعني إنسان مثلا غصبت سيارته أو سرقت سيارته فباعها على شخص آخر، فهذا البيع أيضا محرم ولا يجوز لأنه غرر وهو داخل في الميسر. ووجه كونه ميسرا أن هذه السيارة لو كانت موجودة لكانت قيمتها 100,000 ريال، هو لما سرقت أو غصبت لن يبيعها ب100,000، سيبيعها بمثلا 50,000، فالمشتري إن حصل هذه السيارة وتمكن من أخذها من الغاصب أو من غيره فهو غانم رابح. لماذا؟ لأنه اشترى ما يساوي 100 ب50، وإن لم يحصل هذه السيارة فهو غارم لأنه خسر 50. وكل معاملة تكون دائرة بين المغنم وبين المغرم فإنها تكون محرمة، كل معاملة تكون دائرة بين المغنم وبين المغرم فإنها محرمة وهي داخلة في الميسر. أما إذا كانت المعاملة دائرة بين المغنم والمغرم والسلامة فحينئذ تكون جائزة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فالمسابقات الجائزة مثل المسابقة التي يجوز فيها بذل العوض وهي النصل والخف والحافر، يعني السهام والخيل والإبل، هذه الثلاث هي التي يجوز فيها بذل العوض، بمعنى أن يتسابق شخصان ويبذلان عوضا. فلو جاء مثلا رجلان وأراد أن يتسابق على فرسين فبذل كل واحد منهما عوضا، هذا بذل 1,000 ريال وذاك بذل 1,000 ريال، فتسابق والفائز منهم يأخذ 1,000 من الآخر، هذا جائز، هذه الصورة جائزة وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان بذل العوض في غير الثلاثة فإنه لا يجوز، يعني بذل العوض في المسابقات إنما يجوز في الثلاثة النصل والخف والحافر. وعلى هذا يعني توضيحا للمسألة نقول إن المسابقات من حيث بذل العوض وعدمه على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما تجوز بعوض وبغير عوض، مسابقات تجوز بعوض وبغير عوض، وهي المذكورة في الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، ويقاس عليها آلة الجهاد في وقتنا الحاضر. والقسم الثاني ما لا تجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض، وضابطها كل ما ألهى كثيرا وليس فيه فائدة، فكل مسابقة تلهي وتشغل وليس فيها فائدة عقلية أو فائدة بدنية أو فائدة دينية فإنها تكون محرمة. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، فقد مثلا نحرم هذه اللعبة أو هذه المسابقة على رجل كبير ونبيحها لطفل صغير لأن الأصل في الطفل هو اللهو واللعب. القسم الثالث من أقسام المسابقات ما تجوز بغير عوض ولا تجوز بالعوض، كالمسابقة على الأقدام. فلو أن رجلين أرادا أن يتسابقا على قدميهما ويبذلا عوضا كل منهما يخرج عوضا فهذا لا يجوز. أما إذا أخرج أحدهما عوضا أو كان العوض من شخص أجنبي فهذا جائز. مثال الأول أتسابق أنا وإياك وأقول لك إن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك فلا شيء عليك، هذا جائز لأن المعاملة هنا دائرة بين المغنم والمغرم والسلامة. فأنا إن فاز علي أو إن سبقني هنا مغرم وإن سبقته فهنا سلامة، والمحذور في الميسر أن تكون المعاملة دائرة بين المغنم وبين المغرم. كذلك أيضا لو أن شخصا أجنبيا قال لرجلين تسابقا والفائز منكما أعطيه 1000 ريال فتسابقا، فهنا أيضا لا حرج لأن كليهما إما غانم وإما سالم، إما غانم إن فاز وإما سالم إن لم يفز. فالميسر مداره على أن تكون المعاملة فيه بين المغنم وبين المغرم، فكل تعامل يكون الإنسان فيه إما غانما وإما غارما فإن ذلك يكون محرما. إذن نقول كل بيع يكون فيه غرر وجهالة فإنه يكون محرما. لكن ما معنى الغرر؟ الغرر هو من طوت عاقبته، يعني ما جهلت عاقبته بحيث لا يدري الإنسان أيكون فيه رابحا أم يكون خاسرا، هذا هو ضابط الغرر. كل من طوت عاقبته وجهلت عاقبته فإنه يكون من الغرر ومن الميسر. وبيع الغرر كما تقدم له صور متعددة سيأتي ذكر بعضها في الأحاديث، منها بيع الحصات والملامسة والمنابذة بأن يقول مثلا ارمي هذه الحصات فعلى أي ثوب وقعت فهو عليك بكذا، يعطي حصات مثلا يقول ارميها فعلى أي ثوب أو قماش وقعت فهو عليك بكذا، هذا أيضا غرر وميسر لأنها قد تقع على قماش قيمته مرتفعة غالية وقد تقع على قماش دون ذلك. كذلك أيضا أن يقول مثلا ارمي هذه الحصات فإلى أي موضع وصل مداها فلك من الأرض كذا وكذا، يعني يبيعه أرضا بقدر ما تصل الحصات، هذا أيضا محرم ومن بيع الغرر. ويدخل فيه أيضا المنابذة والملامسة بأن يقول انبذ أي ثوب نبذته فهو عليك بكذا، أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، فكل هذه من البيوع المحرمة. وإنما حرم الشارع هذه البيوع لأنها تكون سببا للعداوة والبغضاء والشحناء بين المسلمين، والشارع الشريعة الإسلامية لها نظر في البعد عن كل ما يورث العداوة والبغضاء والشحناء والعداء بين المسلمين، لأن المؤمنين إخوة كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. ولذلك تجد أن الشارع ينهى عن كل ما يورث العداوة والشحناء والبغضاء ويأمر بكل ما يوجب المودة والمحبة والألفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فأمر بإفشاء السلام لأن إفشاء السلام مما يورث المودة والمحبة. كذلك شرعت الهدية لأنها توجب المودة والمحبة بين المتهاديين. كذلك أيضا شرع الشارع للمسلم على المسلم حقوقا، كل ذلك لأجل أن يكون هناك ارتباط وثيق بين المسلمين، فشأن المسلمين أن يكونوا إخوة فيما بينهم بحيث أن الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل عدم ذلك نقص في الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، وأن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين.